الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله الحديث الخمسون، وهو الحديث الثامن من الزيادة الرجبية. قال عن عبد الله بن بسر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ. قال الشارح وفقه الله: هذا هو الحديث الثامن وهو الأخير من الزيادة الرجبية، وهو الحديث الخمسون، مضموما إلى الأربعين النووية، وبه كملت زيادة ابن رجب على الأربعين النووية. وقد أخرجه الإمام أحمد كما عزاه إليه ابن رجب، وهو عند الترمذي وابن ماجه أيضا، وكلهم أخرجوه من طريق عمرو بن قيس الكندي عن عبد الله بن بسر. قال: والعزو إليهما أولى مراعاة لمقام أصحاب السنن الأربع بعد الصحيحين. يعني كان الأولى أن يذكر رواه أهل السنن، ويقول رواه الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد. قال: ولعل ابن رجب رحمه الله تعالى عمد إلى ذلك ملاحظة لكون اللفظ المذكور هو لفظ الإمام أحمد، لقوله خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ، فعز إليه اعتناء باللفظ المذكور، وكان الأولى أن يقول رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد واللفظ له. قال: وساغ ذكر أحمد معهما مع الاستغناء عنه. في هذا الموضع للحاجة إلى اللفظ. قال: وقد أنشدتكم من قبل بيتين في هذا: وما أتى في ستة لا يعزى لغيرها. في ستة يعني في الكتب الستة. ما هي الكتب الستة؟ الصحيحين وأصحاب السنن الأربع، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. يقول: وما أتى في ستة لا يعزى لغيرها، يعني ما ورد أو ما أخرجه أصحاب الكتب الستة فيكتفي في التخريج بذكر ذلك، يقال رواه الستة. قال: لا يعزى لغيرها إلا لأمر عز. إذا كان هناك أمر يعني احتيج إلى ذكره، و كذلك إلى أن يعزى إلى غير الستة فلا بأس، كلفظة أو قوة في سندي، أو نقلنا لقوله المعتمد. يعني يوجد مثلا لفظة لم تذكر في الكتب الستة وذكرت في غيرها، فلا بأس أن يعزى إلى غير الستة، أو قوة في سند، قد يكون السند يعني قويا لم يذكره أصحاب السنن وجاء في غيرهما من المسانيد ونحو ذلك، فلا بأس بالعزو إلى غير السنن، أو نقلنا لقوله المعتمد. إذا كان ما جاء في خارج الكتب الأربعة هو المعتمد فلا بأس بالعزو إليه. قال أي ربما ساغ ذكر من لا يحتاج إلى ذكره في التخريج لأجل الاحتياج إلى لفظه أو الاحتياج إلى ذكر تصحيحه، كالعزو إلى ابن حبان والحاكم فيما رواه أبو داود مثلا. نعم، يعني القول المعتمد في التصحيح على هذا المراد، أو نقلنا لقوله المعتمد في تصحيح الحديث قال فإن العزو إلى أبي داود مغن عما خرج من السنن، لكن إذا قال ذاكره رواه أبو داود والحاكم وابن حبان ساغ ذكرهما لأجل تصحيحهما الحديث. وعزو هذا اللفظ إلى الإمام أحمد صحيح مع اختصار عمد إليه ابن رجب، فإن الحديث فيه عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيان فقال أحدهما من خير الرجال يا محمد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من طال عمره وحسن عمله. وقال الآخر إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا. هكذا هو في مسند الإمام أحمد، فاختصره ابن رجب مقتصرا على آخره المقصود عنده وإسناده صحيح، يعني لم يذكر الحديث بطوله وبكامله المشتمل على هذين اللفظين وهذين الحديثين، فاقتصر على قول النبي عليه الصلاة والسلام في سؤال أحد الأعرابيين عن شيء يتمسك به فقال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لأن هذا مقصوده. قال وخص ابن رجب هذا الحديث بالإيراد دون سائر أحاديث الأذكار لدلالته عليها جميعا من وجهين، أحدهما قول السائل المستفتي فباب نتمسك به جامع، يعني أخبرني بشيء يكون جامعا ويندرج تحته أشياء كثيرة وأعمال عديدة، فقال أن يحيط بأفراد كثيرة لنتمسك به في العمل، فدل هذا على أن هذا الحديث حديث جامع، والمقصود من ذكر هذه الأحاديث التي اختيرت من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كونها جامعة، فكان هذا الحديث جامعا فيما يتعلق بباب الأذكار، لأن قوله لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله هذا سيدخل في سائر ما يستحب ويجب فيه الذكر، أذكار الصباح وأذكار المساء، أذكار النوم والاستيقاظ من النوم، أذكار الصلاة وأذكار بعد الصلاة، أذكار يعني الأكل وبعد الفراغ من الأكل، دخول المنزل والخروج منه، وعدد كل يعني ما وردت به السنة في استحباب أو وجوب ذكر الله عز وجل فيه، فيدخل تحت هذا الحديث لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، باب نتمسك به جامع. قال والآخر قول المجيب المفتي وهو النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أي طريا بأن تكون مكثرا من ذكر الله عز وجل، فما دام على تلك الحال فإن لسانه لا يزال رطبا لا ييبس، يعني مداومة الذكر والاستمرار في الذكر حتى يجري الذكر على لسان الذاكر من غير تكلف، الذي يكثر من ذكر الله يجد سهولة وليونة في ذكره لله عز وجل، ربما يذكر الله ماذا من غير تكلف، يجري الذكر على لسانه لأنه تعود أن يذكر الله، فربما يسبح أو يهلل أو يكبر أو يحمد وهو يعمل وهو يمشي وهو مضطجع وهو قائم في سائر أحواله، أصبح الذكر رطبا على لسانه لكثرة الذكر. ولهذا تجد من عنده غفلة عن ذكر الله وتعلق قلبه بالغناء مثلا وأصبح دائما هو مع الغناء، تجده يغني من غير شعور، يدندن وهو ربما يمشي أو يعمل أو كذا وهو يغني، لماذا؟ لأنه خلاص تعلق قلبه بالغناء فأصبح يجري على لسانه أصبح يجري على لسانه، وهكذا وشتان بين الصنفين والنوعين، من كان ذاكرا لله وتعود على ذلك وأكثر من ذكر الله أصبح لسانه رطبا بذكر الله، فيجد نفسه أنه يذكر الله من غير شعور، يجري الذكر على لسانه. قال: فهو كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. اذكروا الله ذكرا كثيرا، ذكر كثير، كما قال بعض أهل العلم في هذه الآية: من ذكر الله في صباحه وفي مسائه وعند نومه واستيقاظه، وهكذا في كثير من المواضع، فهو من الذاكرين الله كثيرا، فهو من الذاكرين الله كثيرا. قال: وذكر الله شرعا هو إعظام الله وحضوره بالقلب واللسان. قال: إعظام الله وحضوره بالقلب واللسان أو أحدهما، يعني أن تكون ذاكرا لله عز وجل بقلبك ولسانك، وهذا أعظم الذكر وأحوال الذكر، أن تكون ذاكرا لله عز وجل بقلبك ولسانك، بقلبك بالتعظيم لله، استحضار عظمة الله جل وعلا، وباللسان بجريان الذكر على اللسان، أو أحدهما، يعني إما بالقلب وإما باللسان، تكون المراتب ثلاثة. قال: لأن أصل مادة الذكر عند كلام العرب موضوعة لأن أصل مادة الذكر عند كلام العرب موضوعة إما لإعظام الشيء ورفعه وإجلاله، يعني للتعظيم، بمعنى التعظيم، رفع الشيء وإجلاله، يعني تعظيمه ورفع منزلته، أو لاستحضاره وإشهاره، فيكون ذكر الله عز وجل شرعا جامعا للأمرين، للتعظيم وللإشهار والذكر. قال: أن ذكر الله شرعا هو إعظام الله وحضوره في القلب واللسان. إعظام الله وحضوره في القلب واللسان أو أحدهما، فيكون الذكر إما بالقلب واللسان، وهذا الأعلى، تذكر الله بلسانك مع ذكرك لله في قلبك، وهو التعظيم، تعظيم الله عز وجل، تستحضر عظمة الله، الله أكبر، تستحضر أن الله عز وجل أكبر من كل شيء، أن الله عز وجل أكبر من كل شيء، من جميع هذه المخلوقات، جميع ما في السماوات والأرض. الحمد لله، تحمد الله عز وجل وتستحضر عظيم نعم الله سبحانه وتعالى عليك، وأنه جل وعلا الكامل الذي يحمد لكماله في ربوبيته وفي ألوهيته في أسمائه وصفاته، ويحمد لعظيم فضله وإنعامه، فما ما عندك من نعمة إلا وهي من الله جل وعلا. وهكذا سبحان الله، تذكر تسبح الله عز وجل بلسانك مع استحضار القلب عظمة الله عز وجل، وأنه منزه عن كل نقص وعيب، وصفه به الواصفون أو عابه به العائبون، وهكذا في سائر ذكر الله يجتمع القلب مع اللسان، هذا أعلى درجات الذكر. قال: فيكون، قال: أو بالقلب فقط، وهو الثاني، يعني الدرجة الثانية، يكون ذكرك لله بالقلب، هذا أعظم من ذكر الله باللسان، إذا كان المسلم معظما لله في قلبه مستشعرا لعظمة الله، هذا من ذكر الله، هذا من ذكر الله، وإن لم يجري الذكر على لسانه. قال: أو باللسان فقط، وهذا الثالث، وهو أدنى الدرجات، أن تكون ذاكرا لله باللسان دون استحضار القلب ودون ذكر الله عز وجل في القلب، يعني أن تذكر الله بلسانك، تحمد، تسبح، تستغفر، تكبر، إلى آخر ذلك، لكن من غير ماذا؟ استحضار عظمة الله عز وجل في القلب. قال: وذكر الله عز وجل نوعان، أحدهما ذكر الله المتعلق بالخبر، والآخر ذكر الله المتعلق بالطلب. قال: والنوع الأول ذكر الله المتعلق بالخبر هو نوعان أيضا، أحدهما ذكر الله المتعلق بخبره عن نفسه في أسمائه وصفاته، وهو قسمان. الآن ذكر الله المتعلق بالخبر ينقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بإخبار الله عز وجل عن نفسه بما يتعلق بأسمائه وصفاته، وهذا النوع ينقسم إلى قسمين: الأول ذكره بالثناء عليه بها كالتسبيح والتحميد بقولك سبحان الله والحمد لله ونظائرهما، فهذا ذكر لله جل وعلا متعلق بخبره جل وعلا عن نفسه، أنت تسبح الله بمعنى تنزه الله عن كل نقص وعيب، لأن الله عز وجل الذي سمى نفسه بالأسماء الحسنى ووصف نفسه بالصفات العليا فهو منزه عن النقائص والعيوب، فجميع أسمائه أسماء حسنى كاملة بالغة في الحسن غايته، ليس فيها شيء من النقص والخلل، فلما تسبح وتحمد وتكبر وتهلل هذا كله من ذكر الله جل وعلا فيما يتعلق بخبره جل وعلا عن نفسه. قال: الثاني ذكره بالخبر عن أحكامها، أحكام هذه الأسماء والصفات. قال: ذكره بالخبر عن أحكامها كقولك إن الله يسمع الأصوات ويرى الحركات، فالله عز وجل من أسمائه السميع، أنت تذكر الله عز وجل وتعلم أن الله عز وجل يسمع أصوات العباد ويرى حركات العباد، فذكرك بمضمون هذه الصفة التي اشتمل عليها هذا الاسم هذا من ذكر الله عز وجل بالخبر عن أحكام هذه الأسماء والصفات، فتستشعر أن الله عز وجل يسمعك وأن الله عز وجل يراك وأنه خبير بأحوالك ومطلع على أعمالك إلى آخر ذلك. قال: والآخر ذكر الله المتعلق بخبره عن خلقه في قدره ومفعولاته، أي هذا القسم الثاني من ذكر الله المتعلق بالخبر، المتعلق بخبره عن خلقه في قدره ومفعولاته. قال: وهو قسمان، الأول ذكر آلائه وإحسانه وأنواع نعمائه كالسمع والبصر والمشي إلى آخره، ذكر آلائه يعني نعم الله سبحانه وتعالى فيما خلقه الله عز وجل وقدره، قال كالسمع والبصر والمشي وغير ذلك من النعم، الصحة والعافية والولد والمال إلى آخره، هذه كلها من نعم الله التي قدرها الله سبحانه وتعالى على العباد. قال: والثاني ذكر أيامه وعذابه وأنواع عقابه، لأن هذه من أقدار الله، هذه من أقدار الله الكونية، من أقدار الله الكونية. قال: كالصعقة والمسخ والخسف، يعني بما أوقعه الله عز وجل من العقوبات على بعض العباد، فأنت تذكر هذه العقوبات التي عاقب الله عز وجل بها بعض الأمم من خسف أو مسخ أو قذف أو صعق، فيورثك ذلك الخوف من الله، الخوف من الله أن تقع في شيء مما وقع فيه هؤلاء فيصيبك ما أصابهم. قال: والنوع الثاني من نوعي الذكر ذكر الله المتعلق بالطلب، وهو نوعان أيضا، أحدهما ذكر الله المتعلق بالطلب علما وتبليغا. قال: وهو قسمان، الأول ذكر أمره ونهيه بالعلم به أمرا ونهيا وإذنا، كفرض الصلاة المكتوبة وتحريم الخمر وحل السمك. والثاني ذكر أمره ونهيه بالخبر عنه أمرا ونهيا وإذنا، كقولك إن الله أمر بإقامة الصلاة وحرم الزنا وأحل السمك. هذا الآن ذكر الله المتعلق بالطلب، يعني ما جاء فيه أمر أو نهي، أمر أمرا طلب فعل أو نهي وهو طلب ترك، فهذا من ذكر الله، هذا من ذكر الله. ذكر الأمر والنهي هذا من ذكر الله. ما الذي أمر بالصلاة؟ الله سبحانه وتعالى. ما الذي أمر بالصيام، بالزكاة، بالحج، إلى آخر أوامر الله جل وعلا، هذا من ذكر الله المتعلق بالطلب. كذلك أيضا في النواهي ذكر الله عز وجل المتعلق بترك المحرمات من تحريم الخمر والزنا إلى آخر ذلك. قال: والثاني ذكر أمره ونهيه بالخبر عنه أمرا ونهيا، يعني أن تخبر أن الله أمر بكذا ونهى عن كذا. أمر الله بالصلاة، وأمر الله بالزكاة، وأمر بالحج إلى آخره، ونهى الله عز وجل عن الزنا وشرب الخمر، وحرم الله عز وجل الربا إلى آخر ذلك. هذا الآن ذكر أمره جل وعلا ونهيه، لكن بالخبر عنه، والذي قبله ذكر أمره ونهيه بالعلم به، العلم أن هذا مأمور به وهذا منهي عنه. وهذا الثاني ذكر أمره ونهيه بالخبر، بالإخبار عن أمره جل وعلا ونهيه. قال: والآخر ذكر الله المتعلق بالطلب عملا وجزاء، وهو قسمان، الأول ذكر أمره ونهيه بالعمل به مسابقة إلى أمره وفرارا عن نهيه، والآخر ذكر أمره ونهيه بالجزاء عليه أجرا على امتثال المأمور ووزرا على انتهاك المحرم المحظور. هذا الآن ذكر الله المتعلق بالطلب عملا وجزاء. القسم الأول متعلق بالطلب علما وتبليغا، وهذا القسم متعلق بالطلب عملا وجزاء. فذكر أمره ونهيه بالعمل به مسابقة إلى الأمر، يعني إلى فعله، وفرارا من النهي، هذا من ذكر الله. وهكذا أيضا ذكر أمره ونهيه المتعلق بالجزاء، يعني ما لجزاء المصلين، ما له من الجزاء والأجر، هكذا من صام، من زكى، من بر والديه إلى آخر ذلك. وهكذا أيضا ما يتعلق من الجزاء والعقوبة على فعل المحرمات. قال: هذا جامع شتات أنواع الذكر ملتقطا من كلام جماعة من أهل العلم كأبي العباس ابن تيمية وتلميذه أبي عبد الله بن القيم رحمهم الله، ومن تدبره وعى سعة رحاب ذكر الله عز وجل، يعني أن ذكر الله بابه واسع، ليس فقط ذكر الله باللسان كما يتصور السامع في فضائل الذكر، يظن أن الذكر خاص بذكر اللسان فقط، بل هو أعم من ذلك، ذكر اللسان وذكر القلب، وكذلك ذكر الله عز وجل بالجوارح بتحقيق الأوامر واجتناب النواهي، ذكر الله عز وجل بالتفكر في أحكامه الشرعية وفي أحكامه القدرية في العقوبات، هذه كله من ذكر الله، فباب الذكر واسع. قال: وقد يكون أيضا ذكر الله عز وجل بلسان المقال، ويكون كذلك بلسان الحال، يعني صلاة الإنسان، صلاة المصلي، لماذا يصلي؟ هو إقامة لذكر الله، هو إقامة لذكر الله، فهو يذكر الله عز وجل بلسان الحال، بلسان الحال، يصلي لله، يريد القرب من الله، يريد الأجر والثواب من الله، يريد الرحمة، يريد المغفرة، يريد دخول الجنة، يريد المغفرة، يريد النجاة من النار. وهكذا في الزكاة والصيام والحج وسائر العبادات، إقامتها وفعلها هي من ذكر الله عز وجل بلسان الحال مع تخللها لذكر الله بلسان المقال، فهي لا تخلو من ذكر الله بلسان المقال، بقراءة القرآن، بالتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار، فهي شاملة لكلا النوعين، ذكر الله عز وجل بلسان الحال وبلسان المقال. قال: فمثلا طلب العلم هو من ذكر الله كما مر معنا في العلم، في العلم به وتبليغه. قال عطاء ابن أبي رباح: مجلس يتعلم فيه العبد الحلال والحرام من ذكر الله. انظروا، مجلس يتعلم فيه العبد الحلال والحرام من ذكر الله. إذا هذه المجالس، مجالس العلم، هي من ذكر الله، هي من ذكر الله. إذا باب الذكر يعني باب واسع، على أن ما جاء في الحديث أراد فيه ما شيء مما يتعلق بذكر اللسان، لكن المراد به كما مر معنا أعلى المراتب، وهو ذكر اللسان مع ذكر القلب. فيحرص الذاكر لله أن يكون ذكره لله عز وجل بهذه المرتبة العالية، يذكر الله عز وجل بلسانه مع ذكره لله بقلبه بتعظيم الله جل وعلا حتى ينال أعلى المنازل. وهذا الحديث كما علمنا أنه آخر حديث في الزيادة الرجبية، وبهذا نكون انتهينا من قراءة الأربعين النووية وزيادة ابن رجب رحمه الله عليه، مع التعليق على شرحهما للشيخ صالح عصيمي حفظه الله. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.